خلق الرحمة بالأخلاق خلق ينبع من إيمان خلق ينبع من إيمان خلق الرحمة بالأخلاق خلق ينبع من إيمان
حين يهدي الصبح إشراق سنا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل رحيقا من ندى موقظا بالنور أجفان الحياة أجفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من الرازق الله والصانع الله 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 هو الله.
جميل، بارك الله فيك يا شيخ ياسين، نورت الحلقة وزينتها وبدأت الحلقة بابتهالات للشيخ نصر الدين طوبار رحمة الله عليه. بصراحة بتذكرنا بالشيخ نصر الدين طوبار، وأنا يعني حتى كتبت في البوست بتاعي على صفحتي النهاردة طوبار الصغير، فربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينفع بصوتك ويبارك لك في حنجرتك إن شاء الله. شيخ ياسين طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، وهو من يعني أبناء قرية الفلاستق مركز بسوم محافظة الغربية قرية الشيخ محمد عبد العزيز حصان، رحمة الله عليه، علم من أعلام القراءة والإقراء، وعلم من أعلام الإذاعة في العالم العربي والعالم الإسلامي، الشيخ محمد عبد العزيز حسن رحمة الله عليه. الشيخ ياسين طبعا يحفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله، وكان إماما للمصلين في قريته، قرية الفرستق، إماما للناس في التراويح ويؤمهم يعني في صلاة العشاء وغيرها. وبالمناسبة هو حصل قريبا على المركز الأول في مسابقة الابتهالات الدينية بمحافظة الغربية، المسابقة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، فدايما من تألق إلى تألق يا شيخ ياسين. طبعا احنا الحلقة الليلة طبعا بعد ما أرحب بحضراتكم الإخوة المشاهدين والمشاهدات، إن شاء الله نتكلم في حلقة الليلة من برنامج أخلاق مفقودة بعنوان فقه الشتاء، بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشتاء له فقه وله أحكام، مسألة الصلاة، مسألة الصيام، أحكام المطر، أحكام المسح على الخفين. إن شاء الله معنا النهاردة في بداية الفقرة الثانية، وأنا طبعا أشوق حضراتكم أنتم يعني تتابعوا هذه الفقرة، الفقرة الثانية بإذن الله هنتكلم عن كيفية المسح على الخفين وحكم المسح على الجوربين. وجبت لكم المانيكان للقدم اللي هي بتبقى موجودة في المعارض وفي محلات الملابس والأزياء، وإزاي بقى يعني الشراب اللي ينفع يتمسح عليه، والشراب أصلا ينفع يتمسح عليه ولا لأ، بالتفصيل هذا نتكلم عنه إن شاء الله في بداية الفقرة الثانية. لكن تعالوا نتكلم عن فقه الشتاء، وكيف كان الصالحون يغتنمون هذا الموسم، موسم الشتاء، باعتبار أن نهاره قصير وأن ليله طويل، حتى يعني كما جاء في الحديث الشتاء ربيع المؤمن أو غنيمة المؤمن. الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يغتنم فصل الشتاء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له كلام مشهور ومعروف كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف، يقول كان عمر يقول إذا حضر الشتاء، يقول إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. شوف كلام سيدنا عمر، فإن البرد عدو سريع دخوله، ممكن يجيلك برد بسرعة تمام، بعيد خروجه، يقعد معك يوم اثنين ثلاثة، ممكن يطول حسب ليه، حسب المناعة وحسب الجسم وحسب مدى تلقي وتحمل جسمك للأدوية. والبعض الناس ما بيحبش ياخد أدوية، ولا كان هقضيها ايه ليمون، وهقضيها مثلا حاجات كده اللي هي الحاجات الأعشاب والحاجات الطبيعية. فسيدنا عمر كان يقول هذا الكلام عند دخول فصل الشتاء. بالمناسبة كلمة الشتاء جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة قريش، الله سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، تمام؟ يبقى إذن كلمة الشتاء لم تذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، تمام؟ يبقى النار اشتكت ايه؟ اشتكت إلى ربها تقول أكل بعضي بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. لما العلماء تكلموا على هذا الحديث والشراح ومنهم الإمام النووي في شرح النووي على مسلم، قال لك هذا قد يحمل على ظاهره إن فعلا النار تشتكي إلى ربها سبحانه وتعالى، النار تشتكي إلى ربها على الحقيقة، وقال لك هو هذا هو الصواب. بعد حتى الإمام النووي بعد ما قال هل النار اشتكت حقيقة أم اشتكت أو جاء الكلام هنا على سبيل التشبيه والمجاز والاستعارة، قال لك لا، الظاهر أننا نحمل الحديث على ظاهره وعلى حقيقة أن النار فعلا اشتكت وأنطقها الله سبحانه وتعالى، اشتكت لربنا، فربنا سبحانه وتعالى جعل للنار وجعل لجهنم نفسين، نفس في الشتاء اللي هو لما يشتد البرد، قال لك ده نفس جهنم في زمهرير، تمام، وعندما يشتد الحر في وقت الصيف هذا أيضا نفس لجهنم، فإنها تتنفس في الحر، عندما نشعر بحرارة الجو في فصل الصيف فهذا تنفس للنار ولجهنم. كذلك في الشتاء الآن عندما يشتد البرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي البرد الشديد. من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا أننا عندما ندخل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا جنته، اللهم آمين. من جمال الجنة ونعيم الجنة وجمال الجنة وحلاوة الجنة وفضل الله سبحانه وتعالى علينا في الجنة أن الجو في الجنة معتدل. مش عندك بقى الصيف واحد يقول لك أنا ما بحبش الصيف يا عم، الثلاث أربع شهور بتوع الصيف دول بيخنقوني، ما بطقش، مش عارف ايه، كل شوية اخد شاور ولا كل شوية، والتكييف وبتعب من التكييف والمروحة ما بحبش المروحة. خدت بالك؟ يجي في الشتاء برضه يقول لك البرد ده، أو تلاقي واحد يحب الصيف وما يحبش الشتاء أو العكس. يجي واحد في البرد يقعد يلبس ثلاث أربع حاجات ويقعد يتكتك ويعيش في الوهم، خدت بالك؟ لكن الجنة مش كده. الجنة الجو فيها معتدل، لا هتلاقي فيها حر ولا هتلاقي فيها برد، وده من النعيم. قال ربنا: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا هتلاقي شمس، لا هتلاقي حر، ولا هتلاقي صيف، ولا هتلاقي فيه حرارة، ولا هتلاقي زمهرير، ما فيش برد في الجنة، لا صيف ولا ايه ولا شتاء، لا حر ولا برد، جو معتدل في الجنة. تعالى بقى برضو النقطة مهمة دلوقتي، واحنا بنتوضى مش كل الناس عندها سخانات، واللي عنده سخان ممكن ما يشغلوش كل وقت، او اشتغل والميه اتسحبت فخلاص روح اتوضى، يقعد بقى يتشاي ويتخانق مع الاولاد: ما انتوا بتقفلوا السخان ليه؟ انا مش لاقي ميه سخنه اتوضى بيها، مش عارف ايه. لكن عايز ابشره واقول له انك لما تتوضى بميه ساقعه ليك ثواب كبير عند ربك سبحانه وتعالى. اسمع ما الحديث بعد ما تصلي على سيدنا النبي. روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال: اسمع اسمع اسمع، شوف بقى انت لما تتوضى بميه ساقعه وتنزل الميه على ايدك وعلى اعضائك وعلى وجهك وعلى قدميك، شوف الثواب، الثواب كبير، لان حتى دي الله سبحانه وتعالى اعطانا عليها ثوابا، عشان برضه هو حاس ان الموضوع ده هيبقى تقيل عليك. قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يا سلام، يا سلام على الكرم الرباني، يا سلام على الفضل الإلهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يعني أنا بتوضى وربنا سبحانه وتعالى بيكفر لي ذنوبي ويرفع به الدرجات، يعني أنا بتوضى وربنا سبحانه وتعالى بيرفع لي درجاتي كمان وكمان. إيه بقى؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أول واحدة إنك تتوضى وإنت المية ساعة عليك على أعضائك، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني اللي تتوضى بمية ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بأنه ستمحى خطاياك وبأن درجتك سترتفع. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني بتتوضى وبتاخد حسنات، يعني بتتوضى وربنا سبحانه وتعالى بيرفعك درجات، يعني بتتوضى والله سبحانه وتعالى يمحو عنك خطاياك. تمام؟ فابشر ابشر ابشر، فكرم الله سبحانه وتعالى اكبر مما تتخيل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تعالى بقى نتكلم عن احكام المطر. تمام؟ وان شاء الله الفقره الثانيه نتكلم فيها عن المسح على الخفين، وعن الصيام في فصل الشتاء، وعن قيام الليل في فصل الشتاء، وعن الشعور بالفقراء والبطاطين والتبرع بالبطاطين وحملات البطاطين والدفء، ونهتم بالمساكين والمحتاجين والأيتام وأطفال الشوارع إن شاء الله في الفقرة الثانية. لكن تعال معايا نتكلم على أحكام المطر كما بينها أو بينتها السنة النبوية. الأول، لو اشتد المطر واشتد البرد، وفي بعض الناس ما يقدرش يطلع في الساعة في الوقت لما يكون بارد وشديد ما يطلعش، ولك لا، بالذات الناس اللي هي المسنة، واحد مثلا خلاص عدى 70 سنة، عدى 80 سنة، البرد يأثر عليه، لو طلع كده من باب البيت بس يعني ممكن يقعد فيها أسبوع. فنقول له لا، احنا برضو الإسلام حريص على صحتك. تمام؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مثل هذه الحالات يجوز أن تصلي في بيتك إذا كنت ستتضرر من المطر أو من شدة البرد. إذا كنت ستتضرر يغلب على ظنك إنك بتتضرر، تمام. ولذلك ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سيدنا عبد الله بن عمر قال أنه نادى بالصلاة، نودي بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر. يبقى في ليلة زي الفجر مثلا، وقت الفجر أو عشاء، نودي بالصلاة خلاص بيأذن العشاء، وكانت الليلة دي فيها برد شديد وفيها مطر وفيها ريح، تمام. ممكن واحد يخرج الحي يتزحلق يقع خدت بالك، أو يعني يصاب بشيء، يصاب ببرد أو المطر يؤذيه أو إلى آخره، تمام. أو المطر شديد لا يستطيع أن يتخطى أو يعبر الشارع أو يمشي إلى المسجد، والمسجد بعيد. فلما نودي للصلاة قال المؤذن في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، صل ببيتك، تمام. عشان الليلة كانت ليلة إيه؟ ليلة بقى والدنيا مظلمة طبعا، ما فيش بقى زي دلوقتي بقى وفي عمدان وفي نور، تمام، ولا في برد، في مطر، في ريح شديد أو رياح شديدة. ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا، المؤذن قال كده بعد ما خلص أذان، ألا صلوا في رحالكم المؤذن، تمام. ثم قال سيدنا عبد الله عمر: إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف جمال الإسلام. الإسلام خايف عليك، خايفك تتأذي، خايف تقع، خايف تصاب، خايف تؤذى. هكذا هو الإسلام وجمال الإسلام. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما أتكلم في رمضان وفي الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا عايز ييسر علينا، ربنا عشان بيحبنا فعايز يرحمنا، عايز يتلطف بنا. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، تمام. وتعالى بقى مسألة برضو نتكلم بقى في أحكام المطر بشيء من التفصيل. احنا قلنا دلوقتي الجمع بين الصلاتين، لو في رياح شديدة، في مطر شديد، في برد شديد، وأنت تخاف على نفسك فعلا، يجوز لك أن تصلي في بيتك على هذا الحديث إذا غلب على ظنك. عشان برضو محدش ياخد الكلمتين دول لك ده الجو ساعة خلاص، وأنا سمعت امبارح الشيخ امبارح في قناة الرحمة بيقول لك: يا عم أنت، لا، أقول لك لا. إذا غلب على ظنك أنك ستؤذى أو أن المطر فعلا شديد أو أن الرياح شديدة أو أنك يعني لن تستطيع أن تعبر الشارع بنفسك ولا يوجد إلا من يرافقك أو إلى آخره، إذا يعني ضاقت الأمور خلاص، لكن مش الجو يعني في المعتاد أو برد عادي، تمام، ومفيش مطر ولا في رياح ولا حاجة وأنت بقى تحملها، لا، تمام. المطر من أحكام المطر في فصل الشتاء، ودي مسألة مهمة، أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن جزء من جسده ليعرضه للمطر، كان يكشف عن جزء من جسده ليعرضه للمطر. يقول سيدنا أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله مطر. قال سيدنا أنس: فحسر رسول الله ثوبه، يعني كشف حاجة كده، تمام، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله لما صنع أنت بتاع، عملت ليه كشفت جزء؟ قال: لأنه حديث عهد بربي. وهذه سنة مهجورة، أول ما ينزل المطر دي سنة نعملها، لما ينزل المطر اطلع في البلكونة أو قدام البيت أو أنت ماشي في الشارع واعمل كده، وعرض إيه؟ وعرض جزءا من جسمك كالكف أو الرسغ أو رأسك أو وجهك أو قدميك، عرض أي حال بتعرض، لأنه حديث عهد بربي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تؤجر على هذا أنك تفعل سنة هجرها كثير من الناس. الأمر الثاني: الدعاء عند نزول المطر مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الحكم قال صحيح وافقه الذهبي: ثنتان لا تردان. قال: الدعاء عند النداء، والدعاء عند البأس، عند التحام الجيش، عند القتال، عند الحرب. وفي رواية قال: ووقت المطر. يبقى عند نزول المطر الدعاء مستجاب، خلاص، دي برضو مسألة مهمة من مسائل أحكام الإيه؟ أحكام المطر. طيب، نزل المطر واشتد المطر حتى إحنا خلاص المطر إحنا عايزين يتوقف ولا يتوقف، من السنة أن تدعو الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم حوالينا لا علينا، يعني رب الخير ما يتوقفش علينا، خليه ينتشر إلى الإيه؟ إلى القرى المجاورة والمدن المجاورة والأقاليم المجاورة، المحافظات والأماكن،
تمام، حتى يعم الايه، يعم الخير، يعني اذا ايه، هذا في حاله اذا اشتد المطر وزاد. تقول ايه؟ اللهم حوالينا لا علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا جاءت رياح، في رياح شديده وفي هواء تمام وعواصف وغيره، كما تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به، ده دعاء ايه عند هبوب الرياح والعواصف، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. تمام. طيب هل يجوز ان اتوضا بماء المطر؟ يجوز، الله سبحانه وتعالى قال وانزلنا من السماء ماء طهورا، فماء المطر يجوز الوضوء به. طيب لو انا ماشي في الشارع والدنيا بتمطر، وبعدين جه عليا الثياب بتاعتي او رجلي او الشراب بتاعي الوحل او الطين اللي هو اثر الايه، اثر المطر، ما الحكم؟ هل لو انا خارج من بيتي متوضي جه عليا حاجه زي كده اعيد وضوئي؟ قال لك لا، الاصل فيه انه طاهر، فصلي على حالك. فان الصحابه او السلف الصالح كانوا يفعلون هذا، فان ماء المطر طاهر كما ايه، كما قلنا. تعرف من علامات الساعه ان يكثر المطر وان يدخل كل بيت، كل بيت يكثر لكن يقل انتفاع الناس به، ما بقاش فيه بركه. واحنا في العام الماضي في الشتاء السنه اللي فاتت طبعا سمعنا وراينا وموجود الكلام ده على السوشيال ميديا وعلى الانترنت وعلى اليوتيوب فيديوهات، وفي ناس دخل المطر بيوتها، هذه علامه من علامات الساعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند احمد: لا تقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر، يعني مش هيسيب بيت او اللي هيدخله تمام، او يدخل بيوت كثيره، وعلى الرغم من ذلك لا ينتفع الناس به كثير. شوف لما المطر يدخل ليه، يدخل البيت، هذه تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عشان بنتكلم عن فقه الشتاء عايزين نسمع من منشدنا الجميل الشيخ ياسين طبار الصغير كما سميته، ان شاء الله حاجه كده عن ايه، عن المطر، ونختم بها الفقره الاولى ان شاء الله. تفضل يا شيخ ياسين.
جودي علينا يا سماء جودي علينا بالمطر، قد جاءنا فصل الشتاء فصل التجدد للشجر فصل الغيوم الراعدة إذ ترتدي ثوب الهطول فصل الثلوج الواعدة تهدي القصائد للحقول تهدي الحقول سنا قصائد للحقول تهدي الحقول سنابلا تنمو وتكبر في فرح تهدي السهول جزاء استعدي يا جبال واستقبلي درر المطر هيا استعدي يا تلال للعشب ينمو للسمر للعشب ينمو ثمر قد جاءنا فصل الشتاء فصل المحبة والعطاء.
شكرا يا شيخ ياسين، بارك الله فيك وجعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، وبارك الله سبحانه وتعالى لك في أبيك وبارك لأبيك فيك إن شاء الله. إخوتنا إخوة المشاهدين والمشاهدات، إن شاء الله في بداية الفقرة الثانية وأنا يعني أطلب من حضراتكم ألا تغادروا بعد هذا الفاصل، إن شاء الله أن نشرح لحضراتكم أحكام المسح على الخفين وعلى الجوربين شرح عملي، ومعنا كم نوع من الجوارب، السكت والقصير والهف والطويل والخفيف والفليه، أنواع الجوارب لنشرح لحضراتكم أحكام المسح على الجوربين بالتفصيل، فلا تذهبوا بعيدا إن شاء الله، نلتقي بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا وعدت حضراتكم في الفقرة الأولى بأننا سنشرح أحكام المسح على الخفين والمسح على الجوربين في مطلع أو في بداية هذه الفقرة. مسألة المسح على الخفين هنتكلم عنها سريعا، وبعد كده نشرح بعض أنواع الجوارب التي يجوز المسح عليها والتي لا يجوز المسح عليها. تمام، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا مسألة المسح على الخفين باتفاق العلماء لأنها جائزة طبعا وهي رخصة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلها ما يقرب من 80 صحابيا عن رسول الله، حتى بعض العلماء أوصل إلى أن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين أحاديث متواترة. تمام، 80 صحابي نقلوا المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، طبعا حديث المغيرة بن شعبة مشهور، ومنها وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفين. تمام، طيب أنا برضو قبل ما أتكلم عن مسح الخفين، مسألة المسح على العمامة أو على الطرحة بالنسبة للمرأة أو على الخمار بالنسبة للمرأة، بعض النساء أو بعض الفتيات ممكن وهي تتوضأ وفي مكان ولا حاجة ومش عايزة تنزع طرحتها أو صعب عليها، فتيجي مسحة على الطرحة على طول، نقول لها لا. تمام، الرأي المفتى به وهو رأي الجمهور أنها تدخل ولو أصبعها في مقدمة مقدمة الشعر، ثم تتم بالعمامة أو الرجل بالنسبة للرجل أو الطرحة بالنسبة للمرأة والخمار. ولذلك قال أبو حنيفة ومالك الشافعي لا يجوز الاقتصار في مسح الرأس في الوضوء على العمامة أو الخمار، ويجوز تبعا يعني تبدأ بالمقدمة، لأن بعض الصحابة يقول لك ومسح بناصيته وعلى العمام، يبقى ياخد جزء كده من شعره بعد كده يكمل، ده بالنسبة للرجل على العمام، أو المرأة بالنسبة للطرحة وعلى الخمار تاخد شوية كده من مقدمة الرأس، ثم تتم بعد ذلك الحاجة المغطية بها شعرها. تمام، دي بالنسبة للمسح على العمامة بالنسبة للرجل أو الطرحة والخمار بالنسبة للمرأة. المسح على الخفين طبعا هذا مشروع شرعه لنا الإسلام، وجاءت الأحاديث كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أيضا شروط بقى المسح على الخفين. أول حاجة شروط المسح على الخفين، أن يلبس على طهارة، يبقى أنا أتوضى الأول وضوء كامل، وضوء عادي خالص. تمام، اغسل يدي لحد ما اوصل لرجلي، وبعد كده البس. طبعا الخفين عباره عن مصنوعان من جلد، ده معروف الخف، لكن الجورب اللي هو بتاعنا العادي اللي هو من صوف او غير. تمام، يبقى اول حاجه شروط المسح على الخفين وينطبق عليها شروط المسح على الجوربين، اول حاجه ان يلبس على طهاره رقم واحد، رقم اثنين ان يكون محتويا لمحل الفرض، محل الفرض اللي هم العظمان اللي هو الكعب اللي هو العظمان الناتئان اسفل القدم، ان يكون الخف مغطي ومتجاوز، متجاوز العظمان الناتئان، يبقى يلبس على طهاره متجاوزا او محتويا لمحل الفرض. رقم ثلاثه يمسح على الخفين او الجوربين لمده يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر. طيب انا احسب اليوم والليله ازاي؟ برضه نقطه مهمه، انا مثلا جيت النهارده يوم الثلاث، وجيت مثلا الظهر كده بياذن على 12 ل 10،
وما ولبست الخف، توضيت 11 ونص ولبست الخف. قال لك يحسب اليوم والليلة بأول حدث تحدثه بعد لبسك للخفين. أنا أحدثت مثلا تنيت قعد لحد الساعة واحدة، يبقى ده هتحسب اليوم بتاعك. تاني يوم اللي هو بكرة الأربعاء معاك اللي تلبس الخف لحد الساعة واحدة، بعد الساعة واحدة يبقى يجب نزع الخفين وتتوضأ وضوء تاني، وبعد كده إيه تلبس الإيه الخفين. تمام كده. ما ينطبق على المسح على الخفين ينطبق على المسح على الجوربين، لكن يضاف للجورب أن يكون ثخينا أو سميكا مما يتتابع المشي عليه. تتابع عليه، يمكن تتابع المشي عليه، يعني مثلا حاجة تكون مثلا البيت لو بيستلف بيتي ولا اتحركت بيها ولا كده، يعني ما يكونش سهل يتقطع خلاص. يبقى دي نقطة مهمة يضاف إلى شروط المسح على الخفين، اللي هو يلبس على الطهارة يوم وليلة للمقيم، أن يكون محتوى لمحل الفرض وسترا لمحل الفرض، يضاف إليها بالنسبة للمسح على الجوربين أن يكون سميكا أو سمينا ويمكن تتابع المشي عليه. طيب ده شروط المسح على الايه؟ على الخفين وكذلك الجوربين. مما ينقض او يبطل المسح على الخفين، اول حاجه ان انا انزعه، لو نزعته خلاص ما ينفعش ايه امسح عليه غير لما اتوضى وضوء كامل والبسه، ده حاجه. الحاجه الثانيه الجنابه، واحد خلاص جامع زوجته او احتلم وهو نايم فهيغتسل، هيغتسل بالخف ما ينفعش، يغتسل بالجورب ما ينفعش، يبقى لازم ينزع الايه، ينزع الخفين او الجوربين. دي الحاله الثانيه اللي بتبطل المسح على الخفين او الجوربين. الحاله الثالثه انتهاء المدة، يوم وليلة زي ما قلنا من الساعة واحدة للساعة واحدة تاني يوم، خلاص يبقى يجب نزع ليه الخفين أو الجوربين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. تمام. طيب الجورب المخرق أو الذي به خروق أو ثقوب اللي هو المقطع، يعني العلماء تكلموا، الإمام النووي في المجموع شرح المهذب بيقول عندنا آراء، إذا كان الخرق فوق الكعب يعني فوق محل الفرض فوق العظمان الناتئان هذا يجوز المسح عليه، إذا كان الخرم أو القطع فوق إيه؟ فوق محل الفرض يجوز المسح عليه. الحالة الثانية إذا كان الخرق القطع يعني والفتحة والثقوب التي بالجورب أو بالخف إذا كانت في محل الفرض والخروق فاحشة كثيرة وبينة، تمام، هذا لا يجوز المسح عليه. إذا كانت في محل الفرض ويسيرة فلا بأس، حاجة صغيرة كده قطع ولا صغير هذا يجوز، بإذن الشراب المقطع لو في قطع صغير يجوز المسح إيه عليه، لكن إذا كانت القطوع كثيرة أو الثقوب كثيرة أو الشراب باين فيه فيعني أنه مقطع كذا قطع فهذا لا يجوز المسح عليه. تعال بقى نشرح بقى كده، أنا حتى يعني حبيت برضو أبسط الموضوع أكتر ويبقى فيه شغل عملي. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم، أدي المانيكان وادي الايه القدم، تمام. ايه اللي انا امسح عليه؟ لو انا عندي شراب زي ده، خلي بالك انا عندي اهوت، حتى دي ما كانتش العلامه دي ما كانتش موجوده، انا اللي ايه انا اللي عملتها، اللي هم ليه بيدلوا على العظمين، ادي هي في الناحيه اليمين وادي في الناحيه الايه في الناحيه الشمال، انا اعتبر دولت احنا بنسميهم دول كعب الرجل، بنسميه ليه بنسميه الكعب، فدولت احنا بنسميهم العظمان، الكعب ده اللي هو العظمان الناتئان اسفل القدم. انا عندي الشراب بتاعي اللي انا هلبسه لازم يكون مغطي العظمين دول، تاني اي شراب انا بلبسه اول حاجه لازم يكون مغطي الايه العظمان، يبقى معدي دول. لو انا الشراب بتاعي تحت العظمان تحت العلامتين دول ما ينفعش امسح عليه، تمام. طيب لما انا لابس الشراب ومغطي بس خفيف، وهقول لك دلوقتي برضو لا يجوز المسح ان يكون ايه ان يكون سميكا، تمام. طيب انا عندي شراب زي ده بيسموه ايه اهو، هنلبسه الشراب بيسموه سكت، تمام، او سكرت حاجه صغيره كده اهو، حتى احيانا ممكن تبقى حد مثلا لابس كوتشي او لابس حذاء وتشوفه تحس انه مش لابس حاجه في رجليه، هو ده الشراب يبقى ملبوس. شوف خلي بالك ده مش ساتر لمحل القدم، هذا ليس ساترا لمحل الفرض، احنا قلنا الفرض يكون مغطي ايه للعظمين يكون معدي ده خلاص، يبقى إذن هذا الشراب هذا الجورب لا يجوز المسح عليه لأنه لا يستر محل الفرض، خلاص كده. دي الحالة الأولانية، يبقى الشراب ده إيه اللي هو السكت أو بيسموه سكرت حاجة مش باينة من الدارية، هذا لا يجوز المسح عليه، تمام. طيب أنا عندي حاجة زي كده، حاجة إيه تقيلة بيسموها حتى شراب رياضي، اهو تمام، وما شاء الله هيعدي الايه العلامتين. ده ينفع يجوز المسح عليه؟ يجوز المسح عليه. وبمسح ازاي؟ انا بمسح بايديا كده بلل وامسح كده من الامشاط واطلع لفوق، فقط مسحه واحده، مسحه واحده. بعض الناس بالذات كبار السن يمسح من فوق ويمسح لتحت، لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسح يكون هكذا بالمشط من قدام من عند الامشاط كده واطلع لحد الساق، مسحه ايه؟ مسحه واحده. هذا الشراب لانه احتوى وثقيل وتجاوز محل الفرضه وعدى الايه؟ عدى العلامتين، هذا يجوز المسح عليه. يبقى ده الشراب الايه؟ الثاني. حاجه ثالثه زي ده، هذا شراب خفيف اهو، ده شراب ايه؟ خفيف، وربما يتجاوز اهو، ربما ممكن ايه؟ تجاوز على الحروق كده، يبقى انا هدخل نفسي في خانه، تمام اهو، على العلامه بالظبط، ممكن لما اتحرك، ممكن لما البس ينزل، فانا ما احطش نفسي في حاجه زي، غير ان هو ايه؟ غير ان هو خفيف شويه، تمام. يبقى انا برضو ايه؟ انا بنصح بالشراب اللي بيسموه نص فوطه، بيبقى بطن من تحت، تمام، او الشراب الفوطه اللي هو متبطن من فوق ومن تحت. الشرابات اللي بتلبسها النساء بيسموها شربات الفيليه، الشرابات الخفيفه الشفافه اهي، شوف اهو، طويل وكل حاجه ومداري، بس شراب ايه؟ شراب شفاف خفيف، هذا لا يجوز المسح عليه. وكذلك ايضا جورب المحجب، في اتقل منه بالنسبه للنساء، في اتقل منه زي ده، تمام، وهذا ايضا لا يجوز المسح عليه لانه خفيف. وكمان انت عندك، انت لما بتستعمل الميه، انت المراه او البنت بمجرد، على الرغم انه طويله واتقل من الخفيف شويه، بس برضه ايه؟ في خفيف، بمجرد ان الواحده تضع الماء يصل الى القدمين، فهذا لا يجوز، تمام. يبقى هذه احكام الايه؟ ابرز احكام المسح على الخفين وعلى الجوربين كما بينها العلماء. ودي مساله مهمه حبينا ان احنا نشرحها بالايه؟ بالتفصيل، حتى تقف حضراتكم على هذه المساله، لان برضو مساله محل نظر، محل نظر، ويطلع واحد يقول لك لا ما ينفعش نمسح على الشراب، ما ينفعش، لكن لا، هو المسح على الجورب جائز، المسح على الجوربين جائز، واجازه الامام احمد بن حنبل، وعندنا دليل، الدليل عند ابن ماجه وابي داود واحمد والترمذي، وقال حسن صحيح عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين. قال لك الجوارب اللي كانت موجوده زمان مش موجوده دلوقتي، العلماء قال لك لا، نحن ناخذ بايه؟ بالنص مطلقا، مطلق النص يقول لك الجورب خلاص، دلوقتي بقى غير كده فهو ايه؟ يطلق عليه، فانه ايه؟ وعليه، فالمسح على الجوربين جائز عند العلماء. من احكام الشتاء وفقه الشتاء مساله الصيام، انت عندك النهار قصير والجو بيبقى برد، مش هتحس بحراره ولا بعطش ولا حاجه، فانت يعني انا بنصح ان احنا نصوم في الشتاء على قد ما نقدر، بالذات المراه اللي عليها قضاء من رمضان اللي فات، فرصه تصوم يوم ويوم، طب اثنين وخميس، وزوجك يساعدك، يلا تصوم معايا، يلا نصوم، يشجعها. انت بتصوم مثلا من الساعه كام؟ انت عندك الفجر على 5:15 والمغرب على 5 إلا، فانت مش مكمل 12 ساعه، صح؟ فرصه، والجو حلو وبرد ومش هتحس بحاجه، الظهر اذن، العصر خلاص، يبقى دخل ايه؟ دخل اخر النهار خلاص، فجاه والمغرب ايه؟ والمغرب يأذن، ففرصه. وانا طبعا انا يعني ان شاء الله، يلا اللي شايفنا دلوقتي نتفق ان احنا باذن الله كلنا رجال ونساء صغار وكبار نصوم الخميس الجاي، ايه رايكم؟ واللي يقدر بعد كده يصوم بقى يوم ويوم، او اثنين وخميس، او يصوم 3 أيام اللي بيدلي في وسط الشهر العربي، يبقى يا ريت، فرصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغنيمه البارده الصوم في الشتاء. غنيمه انك تصوم فين؟ ان تصوم في الشتاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركه، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. يبقى انت برضه صيام بالنهار وقيام بالليل. ويا سلام بقى لما الفجر على 5:15 انت تقوم الساعه 4، طب 4:30 قبل الفجر بساعه الا ربع، عبال ما تتوضى وتخش الحمام والكلام ده وتجهز وتلبس كده، تلبس الشراب بتاعك وتدفي نفسك، نص ساعه معاك، نص ساعه تصلي فيهم ركعتين، 4 ركعات، طب ركعتين في الوقت ده، انت اصلا لما ترفع اللحاف عنك كده والغطا وتقوم كده عشان تقف بين يدي الله، يا جميله قوي،
وربنا يفرح ويعجب ويباهي بك الملائكة.
جاء في الحديث الذي رواه أحمد بن حبان وصححه الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله، اسمع بقى اللي بيكسر عن كامل الليل دلوقتي في الجو البارد ده، قال رسول الله: عجب ربنا من رجلين، من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاة. قام بالليل كده وقام يصلي، ثار عن وطائه وإيه ولحاف، يعني قال للحاف خلاص بقى إليك عني، أريد أن أقوم لله، أريد أن أقيم الليل. رجل ثار ربنا يعجب، ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. إيه رأيك؟ عايز ربنا يباهي بك الملائكة، قم بالليل صل، غير بقى ثواب قيام الليل. وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وده فعل الصالحين. عايز ربنا سبحانه وتعالى ينور لك على الصراط، عليك بالصلاة قيام الليل، والناس نايمة والناس غفلة، فأفضل العبادة أن تتعبد لله سبحانه وتعالى والناس في غفلة عنه، هو ده. ولذلك قيام الليل من أفضل العبادات، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. اللهم ارزقنا. من أحكام الشتاء أو فقه الشتاء إن احنا عايزين نهتم بالفقراء، نريد أن نهتم بالفقراء. لما أنت مثلا في بيتك أو في قريتك وحد قال لك في بيت في المكان الفلاني أهله المطر بتنزل عليهم، الشبابيك مش مقفلة كويس، الغطاء اللي عندهم مش مكفيهم، لو فتح لك باب كهذا فلا تغلقه على نفسك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايز يديك ثواب انك تكفي الأسرة وانك تستر أسرة وانك تدفي أسرة. يا سلام، اللهم دلنا على الخير، رزقنا خير العمل وعمل الخير، قولوا أمين. شيء جميل، انت عارف لما ربنا يفتح لك حاجة زي كده يبقى ربنا عايز يديك ثواب وعايز يديك حسنات. انك تتبرع ببطانية، تتبرع بالحاف يا أخي، تتبرع بشرابات، تتبرع بجواكت، تتبرع بالأفراد صوف داخلية، في بيت مثلا بيسقفوه علشان المية بتنزل فيه لما بتشتدي على أهله، أقول لك في حملات احنا بنلم مش عارف عايزين 1,000,000 بطانية، ادفع. بطانية بكام يا عم؟ يقول لك 200 جنيه، البطاطين اللي هي ادفع، كله في ميزان حسناتك. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. عايز تكسو من الجنة؟ عايز لما تروح الجنة تلاقي حاجة منتظراك يقول لك تعالى؟ ده احنا انت ليك ميزة. ليه يا رب؟ قال عشان انت في الدنيا اهتميت بعبادي، اهتميت بالناس، كنت حاسس بيهم. ما تبقاش انت قاعد في القصر العاجي بتاعك وقاعش في الملكوت بتاعك في الدنيا وما انتش دريان، بتعدي على الناس اللي قاعده في الشارع الساعه 10 بالليل الساعه 11 وعمال بيكفكف من البرد وانت مش سائل ولا بتتاثر. ست قاعده بابنها ولا قاعده ببنتها، والمناظر دي كلها احنا بنشوفها. انا عجبني حاجه يعني بتعجبني، ان وزاره الاوقاف مشكوره وبوزيرها دكتور محمد مختار جمعه، يعني بصراحة في نشاط مجتمعي جميل، هيئة البر والأوقاف والنشاط اللي فيه مساعدة، يقول لك اتبرعنا مش عارف بكام 1,000,000 للمدارس ولترميم بيوت في مناطق الصعيد وفي سيناء والعريش، وحملات البطاطين. يعني ما يقرب شهر واحد اللي فات، أنا قرأت خبر النهارده وأنا عمال ببحث كده وأنا جاي في الطريق، ما يقرب من 50,000 بطانية تم توزيعها في شهر واحد اللي فات. دلوقتي برضه في حملات بطاطين توزع من قبل وزاره الاوقاف، ده بصراحه شيء مشرف ان احنا كوزاره، لا احنا مش قاصرين على الجانب الدعوي بس ولا اداره المساجد وشؤون المساجد فقط، لا احنا بنتوغل في الامور المجتمعيه، وده شيء طيب بصراحه. في الحقيقه حملات البطاطين والسلع الغذائيه واطنان اللحوم، يا يعني اللحوم العيد الأضحى لا زالت توزع إلى الآن محفوظة في الفريزر وفي الثلاجات عشان توزع على مدار العام ينتفع بها الناس. جميل جميل، وأفكار أفكار تخدم الأمة وتخدم الدولة وتخدم الفقراء، وهذا ما نريده بالفعل يعني، وليست والله مجاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة. يعني أنا لو أنا كسيت حد وبرعت بتوب لي، ربنا سبحانه وتعالى لا يزال يحفظني ما دام هذا الثوب على هذا الرجل الذي تبرعت به. لا، إيه رأيك؟ يقول لك جاء رجل من أهل الشام وقعد يدور على صفوان بن سليم، قال لهم فين صفوان؟ قالوا لهم رأيت أنه في الجنة. قالوا له بإيه يعني؟ قالوا له بقميص كساه إنسانا. شوف رآه، هو رأى رؤية أن الرجل ده دخل الجنة، صفوان بن سليم. بيقولوا له ليه؟ قالوا له أنه كسى رجلا قميصا. فلما راحوا صفوان فبيقولوا له: قالوا إيه اللي حصل موضوع القميص ده؟ قال لهم: والله مرة خرج من المسجد في ليلة باردة وإذا برجل عار فنزعت قميصي فكسوته. يا ترى بعد اللي احنا سمعناه ده هنتبرع بكام بطانية؟ لما تتصل عليك كده دار أيتام ولا دار مسنين ولا فقراء ولا محتاجين ولا يقول لك والله احنا عاملين حملة بطاطين، حضرتك مستعد تشارك معنا في حاجة؟ قول لهم حتى بطانية. واستحضر الحاجات ديت انك تكسى من خضر الجنة، وان لا يزال الله سبحانه وتعالى يحفظك ما دامت هذه البطانية يعني يغطى بها المحتاجون. لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا. هذه الحلقة يعني أحببنا أن نتحدث فيها كما شاهدتم وكما سمعتم، تحدثنا عن المطر، تحدثنا عن أحكام المسح على الخفين والمسح على الجوربين، تحدثنا عن الجمع بين الصلوات، تحدثنا عن مساعدة الفقراء، تحدثنا عن فضل الصيام وفضل القيام في فصل الشتاء. وفي النهاية كلمات لأبي منصور الثعالبي في كتاب اللطائف والظرائف، يقول كلمات جميلة. يقول الشتاء عذاب وبلاء وعقاب ولأواء، يغلظ فيه الهواء ويستحجر له الماء وينحجر الفقراء، وما ظنك بما يذوي الوجوه ويعمش العينين، كل ده في الشتاء، ويسيل الأنوف مناخير ويغير الألوان ويقشف الأبدان ويميت كثيرا من الحيوان، في حيوانات تموت من البرد وفي بشر بيموتوا من البرد، في بشر بيموتوا من البرد، مش لاقي حد يغطيه ولا يدفيه، مش لاقي بطانية، يموتوا من البرد كما أن الحيوان قد يموت من البرد. فكم فيه من يوم، اللي هو البرد والشتاء، فكم فيه من يوم أرضه كالقوارير اللامعة، ينزل المطر يخلي الأرض تلمع، وهواؤه كالزنابير اللاسعة، هوا كده يلسعك، وليل يحول بين الكلب وهريره والأسد وزئيره والطير وصغيره والماء وخريره. وقال أيضا أبو منصور الثعالبي، وهذا أختم بها: نحن في شتوتنا في قلق، وتمادي شفق في فرق، ليس يخلو يومنا والليل من لثق أو زلق أو دمق. هكذا قال ابن منصور الثعالبي: اغتنموا الشتاء في الصيام في النهار وفي القيام بالليل وفي مساعدة الفقراء والمحتاجين والأرامل وكل من يريد أن يشعر بالدفء وبالحنان، ولا يجد سبيلا إلى هذا، فكن أنت السبيل إلى هذا، وأدخل السرور على عباد الله. فإن رسول الله قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أيها الإخوة الأحباب، في الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على التمام، ونشكره سبحانه وتعالى على حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة من أخلاقي خلق ينفع إني